إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي اف ام الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في الوسط. هذه إذاعة العراق الحر، وسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام إنما كنتم، ومرحبا بكم إلى مواد برامجنا ليوم السبت. بداية ننتقل إلى استوديو الأخبار لنستمع وإياكم إلى نشرة لأهم الأنباء، فإلى هناك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، الناظم ياسين يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم نشرة الأخبار على الهواء مباشرة. نقل عن أحد زعماء قائمة جبهة التوافق العراقية التي خاضت الانتخابات التشريعية قوله اليوم السبت إن عملية التصويت التي جرت أمس الأول كانت ناجحة، مشيرا إلى حدوث حالات انتهاكات قليلة. وقال عدنان الدليمي في مؤتمر صحفي في بغداد إن العملية الانتخابية نجحت، مشيرا إلى حدوث انتهاكات محدودة في بلد كبير يشهد أعمال قتل وعنف. ونقلت وكالات أنباء عالمية عن الدليمي الذي يعتبر من أبرز زعماء العرب السنة في العراق ومن المنتقدين للحكومة العراقية والوجود العسكري الأجنبي. نقلت عنه القول إن المقاومة لم تسمح لأي طرف بالتدخل والتزمت بوعدها، موجها الشكر إليها باسم جبهة التوافق. وأضاف أن ائتلافه سيطلب إعادة فرز الأصوات في المناطق التي شهدت انتهاكات. في واشنطن أعلن أن الرئيس جورج دبليو بوش سيلقي غدا لأحد كلمة يتوقع أن يذكر فيها أن المهمة الأمريكية في العراق دخلت مرحلة حرجة في أعقاب الانتخابات العراقية. وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس بوش سيلقي كلمته الساعة 9 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد، أي الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، وطلب من شبكات التلفزة الأمريكية بثه على الهواء مباشرة. وصرح الناطق الرئاسي الأمريكي سكوت ماكلالان بأن الشعب العراقي أنهى للتو انتخابات تاريخية وبدأنا ندخل مرحلة حرجة من مهمتنا في العراق، والرئيس سوف يتحدث عما أنجزناه وإلى أين نتجه بحسب تعبيره. وجاء في النبأ الذي بثته وكالة رويترز للأنباء أن هذا الخطاب الذي من المتوقع أن يستغرق أقل من 20 دقيقة يأتي بعد 4 كلمات ألقاها الرئيس الأمريكي خلال فترة الاستعداد للانتخابات العراقية. في واشنطن أيضا مرر أعضاء الحزب الجمهوري قرارا في مجلس النواب الأمريكي يرفض تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق لتصبح ثاني مرة خلال الأسابيع الأخيرة يفرض فيها الجمهوريون تصويتا بشأن هذه القضية. وقال نواب من الحزب الديمقراطي المعارض إن الجمهوريين استخدموا مشروع قرار يهدف إلى تهنئة العراق على الانتخابات التشريعية هناك كوسيلة لإثارة انقسامات بين الديمقراطيين ومهاجمة منتقدي سياسات الحرب. وأفادت رويترز بأن مجلس النواب أجاز القرار الجمعة بأغلبية 279 مقابل 109 أصوات مع انضمام 59 ديمقراطيا إلى الجمهوريين للتصويت له. أعلنت القوات متعددة الجنسيات أن العراق أصدر أمرا باعتقال متشدد يعتقد أنه مسؤول عن تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد بشاحنة ملغمة في عام 2003، وأدى الهجوم إلى قتل 22 شخصا من بينهم مبعوث الأمم المتحدة سيرجيو فييرا دي ميلو. وجاء في البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه السبت أن محكمة التحقيقات المركزية العراقية أصدرت أمر الاعتقال في الرابع من كانون الأول ضد الملة هالغارد الخبير. وذكر البيان اسم هذا المتشدد بوصفه المشتبه فيه الرئيسي في الهجوم على مقر الأمم المتحدة قائلا إنه كان لقائد الأقدم لتنظيم أنصار السنة الإرهابي في بغداد، ولديه ارتباط تاريخي بالإرهابي أبو مصعب الزرقاوي على حد تعبيره. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم الأخبار. أعرب القاضي الألماني ديتليف ميلس في حديث نشر اليوم السبت أعرب عن اقتناعه بأن سوريا تقف وراء اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 من شباط 2005. ورد ذلك في سياق تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الصادرة السبت، وقال فيها إنه يعتقد بشكل قاطع أن سوريا وراء اغتيال الحريري. وفي عرضها للمقابلة أبرزت وكالة فرانس برس للأنباء تصريح رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري المنتهية ولايته بأن السلطات السورية هي المسؤولة عن هذه العملية، رافضا الدخول في تفصيلات إضافية. في سياق متصل أعلن الصحفي والوزير اللبناني السابق غسان تويني أنه سيقاضي المندوب السوري في الأمم المتحدة فيصل المقداد على كلام منسوب إليه في حق ابنه الراحل جبران تويني. فرانس برس أفادت نقلا عن الصحف اللبنانية السبت بأن غسان تويني ذكر أن المقداد قال ليس كلما مات كلب في لبنان سننشئ لجنة تحقيق دولية، مضيفا سوف أقاضيه وأرفع عليه دعوى أمام المحاكم الأمريكية. وذكرت هذه الصحف أن المقداد بعث برقية إلى تويني الأب نفى فيها جملة وتفصيلا ما نسب إليه. وكانت صحيفة ديسان الأمريكية أوردت في 14 من كانون الأول أن السفير السوري قال هذا الكلام لدبلوماسي عربي في جلسة مغلقة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، والآن أدعوكم إلى متابعة لشأن العراقي عبر ملف أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفي نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف. المفوضية الانتخابية تواصل فرز الأصوات والنظر في الشكاوى، وقائد القوات متعددة الجنسيات يشير إلى خفضها. في الوقت الذي تواصل المفوضية الانتخابية المستقلة فرز أصوات العراقيين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في 15 من كانون الأول الجاري لانتخاب جمعية وطنية جديدة، تنظر المفوضية فيما تسلمته من شكاوى قدمتها كيانات سياسية ومواطنون عن وقوع مخالفات واتهامات بالتزوير، ولكن ما تلقته المفوضية حتى الآن أقل من عدد الشكاوى التي قدمت في انتخابات كانون الثاني لاختيار جمعية وطنية مؤقتة. ولا تختلف الشكاوى التي أبدتها الكيانات السياسية هذه المرة كثيرا عن تلك التي قدمت بعد الانتخابات السابقة، وهي تتركز على أن عددا من مراكز الاقتراع لم تزود بما يكفي من أوراق التصويت وصناديق الاقتراع، في حين أن بعض هذه المراكز لم تفتح. وشكى ناخبون لأنهم اضطروا إلى قطع مسافات طويلة من أجل الوصول إلى مواقع الاقتراع. بعض الناخبين وجدوا أن أسماءهم غير مدرجة في السجل ولم يسمح لعدد منهم بالتصويت. كما وجهت اتهامات إلى كيانات سياسية وعناصر من الشرطة بالضغط على الناخبين كي يصوتوا لصالح قوائم معينة. المتحدث باسم المفوضية الانتخابية المستقلة فريد أيار أكد تلقي عشرات الشكاوى، موضحا أن المفوضية تنظر فيها ولكن العملية تحتاج إلى وقت. وقال أيار:
نحن تسلمنا الكثير من الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية وبالحملات الانتخابية بشكل عام. لقد درست هذه الشكاوى، عندما واحد يتسلم 160 شكوى ليس من السهولة بمكان أن ينهيها بين ليلة وضحاها.
ويبدو أن المفوضية الانتخابية أخطأت في تقديرها لعدد الناخبين في بعض المناطق، فأدى ذلك إلى حدوث نقص بعدد صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية عموما، لا سيما في مناطق مثل سامراء والرمادي والفلوجة وبعقوبة. وقد اعترف أيار بحدوث هذه الأخطاء، ولكنه أضاف أن المفوضية سارعت إلى تصحيحها. وقال أيار:
هذه أمور تحصل في أي انتخابات، ولا سيما في الانتخابات العراقية التي فيها بعض المناطق لا نستطيع يعني أن نعمل فيها بسهولة كما تجري في الدول الأخرى، وهي مناطق صعبة لوجود بعض المشاكل الأمنية فيها. لقد تسلمنا بعض الخروقات أو بعض الشكاوى بعدم وجود مواد انتخابية معينة، وقد قمنا بإرسالها فورا إلى تلك المناطق، وانتهى هذا الإشكال إلى هذا الحد.
غير أن المسؤول الانتخابي أكد أن المفوضية الانتخابية لن تنظر إلى نقص المواد الانتخابية على أنه انتهاك أو مخالفة. في غضون ذلك، تنظر المفوضية في شكاوى من حالات تزوير في بعض المراكز الانتخابية. وقال أيار أنه إذا أثبتت التحقيقات حدوث تزوير، فإن المفوضية الانتخابية ستلغي النتائج في مركز الاقتراع ذي العلاقة. وكانت المفوضية الانتخابية أعلنت أنها ستجري تدقيقات هدفها ضمان النزاهة والشفافية ومصداقية التصويت في عموم البلاد. وقال المدير العام للمفوضية عادل اللامي أن هذه التدقيقات تشمل أحصاء المواد الانتخابية والتوثق من العدد الفعلي لمحطات الاقتراع وفحص المواد ضد أي عبث أو تلاعب بها ومراجعة استمارات الفرز بالمقارنة مع الأرقام الواردة والتدقيق البصري في الأوراق الانتخابية والبحث عن أي مؤشرات غير طبيعية. قال قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال الأمريكي جورج كيسي إنه سيقدم توصيات خلال الأسابيع المقبلة بخفض القوات الأمريكية، متوقعا هبوط مستواها إلى 138 ألف جندي بحلول شباط عام 2006. وفي مؤتمر صحفي عبر الأقمار الاصطناعية مع المراسلين الذين يغطون أنباء وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أشار الجنرال كيسي إلى أن قوات الجيش العراقي ستكون قادرة على تولي مسؤولية الدفاع عن العراق في أواخر خريف العام الجديد بإسناد من القوات الأمريكية وقوات التحالف. ولكنه أوضح أن القوات الأمريكية ستواصل الاضطلاع بالدور الرئيسي في مناطق من العراق حتى وقت ما من عام 2007. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن الجنرال كيسي قوله أن هذه هي الفترة التي ستحتاجها القوات العراقية للسيطرة على الوضع في عموم البلاد، حيث يعتمد ذلك على التقدم الذي تحققه مؤسسات الحكومة الجديدة. ومع تزايد المسؤوليات التي تناط بالقوات العراقية تزداد إمكانية خفض القوات الأمريكية بحسب الجنرال كيسي. ويتمركز في العراق الآن نحو 153 ألف جندي أمريكي. وتابع القائد العسكري الأمريكي أن قوات الشرطة العراقية ستكون قادرة على تولي مسؤولية الأمن الداخلي في أواخر العام المقبل أو مطالع عام 2007. وتوقع الجنرال كيسي أن تصعد الجماعات المسلحة هجماتها لتؤكد أنها ما زالت قوة يحسب لها حساب. وقال كيسي:
ينبغي لا نتوقع انتهاء الأعمال المسلحة بسبب النجاح العظيم الذي تحقق بالأمس، ولكن ينبغي أن نتوقع انحسارها وتراجعها تدريجيا مع انخراط عراقيين أكثر فأكثر في العملية السياسية وتوجه الحكومة الجديدة والتحالف إلى معالجة الأسباب الجذرية للأعمال المسلحة.
وأضاف قائد القوات متعددة الجنسيات أن الأوضاع على الحدود العراقية مع سوريا شهدت تحسنا أدى إلى انخفاض عمليات التفجير الانتحارية، وأكد أن العمليات التي نفذتها قوات التحالف في المناطق الغربية أسفرت عن بسط السيطرة العراقية على منطقة الحدود، وزاد أن دمشق تحركت على ما يبدو لمنع عمليات التسلل عبر الأراضي السورية، ونتيجة لذلك انخفضت العمليات الانتحارية من أكثر من 60 هجوما انتحاريا في حزيران الماضي إلى أقل من هجوم واحد يوميا في كانون الأول الجاري. ولكن القائد العسكري الأمريكي حذر من أنه ما زالت هناك مهمات كبيرة تنتظر إنجازها، وقال الجنرال كيسي:
إن يوم الانتخابات كان يوما عظيما، ولكن ما زال هناك الكثير مما ينبغي عمله في عام 2006، إذ يتعين تشكيل الحكومة لتتسلم مهام عملها وتشرع في ممارسة الحكم. وأعتقد كما أكدنا كلنا بكل وضوح إن هناك تحديات سياسية واقتصادية كبيرة على العراق أن يتعامل معها، لا في العام المقبل فحسب، وإنما خلال السنوات القادمة أيضا.
ولفت الجنرال كيسي إلى أن من المتوقع أن تشهد الجمعية الوطنية المنتخبة نقاشات ساخنة تتناول قضايا حيوية مثل الدستور والنظام الفيدرالي. وقال كيسي:
ستكون هناك مناظرة في الجمعية الوطنية حول الدستور، حول تعديله أو عدم تعديله، وستكون هناك مناظرة بلا شك حول الفيدرالية، وأنا بكل تأكيد أتوقع أن تكون هذه نقاشات حامية وربما تقسيمية، وبما أن المسلحين لم ينبذوا كلهم استخدام العنف لتحقيق غاياتهم السياسية، فإني أتوقع أن تجري هذه المناظرات على خلفية من
العنف. في غضون ذلك وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش انتخابات الخميس الماضي بأنها يوم مجيد، وكان بوش استقبل في مكتبه البيضاوي بالبيت الأبيض سفير العراق لدى الأمم المتحدة سمير الصميدعي، وقال الرئيس الأمريكي خلال اللقاء أن يوم الانتخابات كان يوما مشهودا في تاريخ البشرية وتاريخ الحرية. واتفق معه الصميدعي قائلا:
إنه كان يوما عظيما للحرية، وأعتقد أنه كان منعطفا وبداية نهاية الإرهاب في العراق. لقد كتب العراقيون بدمائهم فصلا من تاريخهم سيذكر على مدى عشرات السنين.
وفي هذا السياق أجرى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اتصالا هاتفيا بالرئيس بوش للإعراب عن سعادته بالانتخابات. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي فريدريك جونز أن أنان أشار إلى تراجع أعمال العنف وارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة خلال الحديث أن الشعب العراقي تخطى عقبة أخرى على طريق الديمقراطية. وقال المسؤول الأمريكي أن أنان وبوش بحثا المرحلة التالية في العراق وما يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي لمساعدة العراق. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونديليزا رايز أن الوقت أخذ يحين لرحيل القوات الأمريكية عن العراق، ولكنها لم تحدد جدولا زمنيا للانسحاب. وأكدت رايز في مقابلة مع وكالة أسوشيت بريس أنها تتفهم رغبة العراقيين في رحيل القوات الأمريكية بسرعة، ولكنها امتنعت عن القول ما إذا كانت انتخابات 15 من كانون الأول الجاري ستعجل برحيلها بحسب أسوشيت بريس. وقالت رايز في حديثها: بالنسبة لشعب أبي مثل العراقيين لا أحد يريد قوات أجنبية على أرضه، فهم يريدون أن يتولوا المسؤولية عن مستقبلهم، وأعتقد أن هذا شيء سليم على حد تعبير رايز. وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية: نعم أن الوقت آت، ولكني أحسب أن الجميع يفهم أن ما من أحد يريد رحيل قوات التحالف قبل إنجاز المهمة. واعتبرت رايز أن انتخابات الجمعية الوطنية دليل على النجاح الذي تحققه مسيرة الديمقراطية في العراق. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية أن العملية السياسية تتقدم بسرعة ونضج ما كان ليمكن التفكير بهما قبل عامين. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
مستمعينا الأعزاء، وكيل وزارة الخارجية العراقية حامد البياتي يعرب عن ارتياحه لنتائج الزيارة التي قام بها إلى أوكرانيا. ميخائيل ألندرينكو والتفاصيل.
قال وكيل وزارة الخارجية العراقية الدكتور حامد البياتي في حديث خاص إلى إذاعتنا إنه يرتاح إلى نتائج زيارته إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن لقاءاته في الخارجية الأوكرانية كانت مثمرة جدا.
كانت اللقاءات مثمرة وجيدة في وزارة الخارجية، التقيت بوكيل وزير الخارجية وتحدثنا عن آفاق العلاقات الدبلوماسية والسياسية، وتحدثنا عن ضرورة فتح سفارة عراقية في كييف، وطلبنا مساعدة الحكومة الأوكرانية لفتح السفارة فأبدأوا الاستعداد للمساعدة، وكذلك اتفقنا على أن تجتمع اللجنة المشتركة العراقية الأوكرانية في كييف في شهر نيسان أو مايس القادم من السنة القادمة، وطلبنا جدولا للأعمال ويرسلون عن طريق سفارتهم في بغداد، سفارة أوكرانيا في بغداد، مقترح لجدول أعمال اللجنة المشتركة.
كما أشاد الدكتور حامد البياتي بالنوعية العالية التي يتميز بها بعض المنتجات الأوكرانية الموجودة في الأسواق العراقية، وخاصة الصلب والحديد من إنتاج أوكراني.
العراق كان له علاقات قوية في السابق مع الاتحاد السوفيتي السابق، وأوكرانيا كان جزء من الاتحاد السوفيتي. أنا متأكد أن هناك بعض القطاعات التي تتميز بها أوكرانيا، مثل قطاع الصلب والحديد في العراق. الصلب والحديد الأوكراني مشهور جدا، وأصحاب المصانع والمصالح التجارية يقولون أن أوكرانيا هي المصدر الأساس لكل أنواع الحديد والصلب. إضافة إلى ذلك هناك مجالات كثيرة، نحن تحدثنا عن مجالات النفط والغاز ومجالات الكهرباء. العراق بحاجة إلى استخراج كميات أكبر من النفط من أجل إعادة الإعمار ومن أجل إعادة البناء، ولدينا ثاني أكبر خزين للنفط في العالم، لذلك هناك مجال للاستثمار في قطاع النفط لزيادة الإنتاج وتصديره، وكذلك المصافي النفطية. نحن نشتري الكثير من المشتقات النفطية من دول الجوار، نستطيع ببناء بعض المصافي النفط أن نوفر الحاجة المحلية للنفط ومشتقات النفط في العراق. هناك مجالات الطاقة الكهربائية وتوليد محطات توليد الطاقة الكهربائية، نحن بحاجة إلى الكهرباء لأن هناك أزمة، وهكذا في موضوع المياه والمجاري والسكك الحديد ووسائل النقل الأخرى. هناك المجال مفتوح، ولكن سيكون العراق سيتبع العراق نظام الاقتصاد الحر، اقتصاد السوق، وسيعتمد على المنافسة، فأي الشركات ستقدم أسعارا أفضل ومواصفات أفضل ستحصل على العطاءات وعلى العقود.
وفي نهاية المقابلة قال الدكتور حامد البياتي إن في أوكرانيا جالية عراقية نشيطة قامت بترتيب لجنة صداقة عراقية أوكرانية.
هناك جالية عراقية في الحقيقة بسبب عدم وجود سفارة عراقية في أوكرانيا ليس هناك علاقات مباشرة، ولكن سمعت من أحد أفراد الجالية الذي حضر في اجتماع رجال الأعمال الأوكراني يوم، وهو رجل عراقي يحمل الجنسية الأوكرانية وعنده شركة في أوكرانيا، لأنهم قاموا بترتيب لجنة للصداقة بين العراق وأوكرانيا تمهيدا لزيارة السيد إبراهيم الجعفر رئيس وزراء عراقي، التي كان مقرر لها أن تحدث في شهر أيلول الماضي لكنها أجلت بسبب الأوضاع الصعبة في العراق. وأنا حملت رسالة من الدكتور إبراهيم الجعفر رئيس الوزراء إلى رئيس وزراء أوكرانيا يدعو يعتذر عن عدم مجيئه ويدعوه إلى زيارة العراق، وسلمتها اليوم إلى وكيل وزير الخارجية الأوكراني.
شكرا سيد الوكيل.
أهلا وسهلا وارحمة موفقين، نتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا.
كان هذا الدكتور حامد البياتي وكيل وزارة الخارجية العراقية في حديث خاص إلى إذاعتنا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، والآن مستمعينا الكرام نستمع معا لهذه الأغنية من المطرب حسام الرسام.
سلامات أبعد سلامات يا رايحي ويا الجاي أبعد سلامات 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 ما ترد السلامات صبح ومساء يا أخواي أبعد سلامات 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 أبعد سلامات ويا رايحي ويا الجار أبعد سلامات أخ سلامات سلامات ريتك سلامات أبعد سلامات تورثي الأحلام تورثي الأحلام من تمر علينا المواويل تحلى المواويل حبك يطيب أغنام القناديل تضوي القناديل حبك يضي العين تضوي القناديل سلامات سلامات حبك
سيداتي وسادتي، نعود إلى فارس عمر لنبقى مع هذا العرض لأهم الأحداث الأمنية ليوم السبت.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. أصدرت محكمة التحقيق المركزية مذكرة اعتقال بحق شخص يشتبه بمسؤوليته عن تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد في صيف عام 2003. وكانت عملية التفجير أوقعت 22 قتيلا بينهم مبعوث الأمم المتحدة في العراق الدبلوماسي البرازيلي سيرجيو فييرا دي ميلو. وقال الجيش الأمريكي في بيان أن المحكمة العراقية أصدرت مذكرة الاعتقال في الرابع من كانون الأول الجاري بحق الملا هالغارد الخبير الذي يشتبه بضلوعه في هجمات ضد القوات العراقية وقوات التحالف. وأضاف البيان أن الخبير مطلوب لقيامه بأعمال إرهابية. وفي ملف الرهائن، أعربت الحكومة الألمانية عن اعتقادها بأن عالمة الآثار الألمانية سوزانا أوستهوف التي خطفت في العراق قبل 3 أسابيع ما زالت على قيد الحياة وفي حال جيدة نسبيا. وأفادت مجلة فوكس الأسبوعية الألمانية أن فريق الطوارئ الذي شكلته الحكومة الألمانية يرى أيضا أن الجماعة التي تحتجز أوستهوف لم تعد تعتقد أن عالمة الآثار المخطوفة جاسوسة أجنبية. وفي البصرة، أطلقت صواريخ باتجاه إحدى محطات الطاقة فيما أبطل مفعول عبوة ناسفة قرب المحطة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أطلق مجهولون صباح السبت 3 صواريخ على محطة الطاقة الحرارية لتوليد الكهرباء في منطقة الهارت شمال البصرة. قال ذلك لإذاعتنا مصدر أمني أضاف أن منصات الإطلاق كانت من منطقة المعادي، وأن صاروخين انفجرا في منصة الإطلاق في حين أقطع الصاروخ الثالث هدفه ليقع في أحد البساتين المجاورة للمحطة ودون أضرار. وعلى نفس الصعيد، قال العقيد كريم تارج أن عناصر الأدلة الجنائية في آمرية القاطع استطاعت أن تطفئ مفعول عبوة ناسفة كانت زرعت على الطريق الرئيسي المؤدي إلى محطة الطاقة الحرارية لتوليد الكهرباء أيضا. على صعيد آخر، علمنا من مصدر أمني أن الجهات الأمنية في ميسان ألقت القبض على ضابط رتبة ملازم أول وآخر مفوض شرطة بصحبتهما شخص نيجيري الجنسية يستقلون سيارة وبحوزتهم 3 بنادق كلاشينكوف. وقال أنهما من منتسبي حماية المنشآت الحيوية. وبعد التحقيق اتضح أن الضابط من منتسبي الفوج 8 للواء الأول في الفرقة 10 للجيش العراقي في البصرة، وأن المفوض من منتسبي شرطة السعودية في البصرة أيضا، وأنهما كانا يقومان بمساعدة الإرهابيين العرب والأجانب للدخول إلى العراق. سائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي محافظة ديالى، قتل مواطن وأصيب 4 آخرون في انفجار عبوة ناسفة جنوبي بعقوبة، فيما ألقي القبض على شخص يشتبه في أنه كان يعتزم تفجير سيارة مفخخة. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
ألغيت الإجراءات الأمنية التي كانت سارية على عموم المحافظة حتى مساء أمس، وسمح للآليات المدنية بالتحرك وعادت الحياة الطبيعية إلى مدن المحافظة، وما زالت الدوليات العسكرية تتواجد في الساحات العامة والشوارع. وقال مصدر في الجيش العراقي لإذاعتنا أن مفارز من الجيش العراقي تمكنت من إلقاء القبض على مسلح كان يحاول تفجير سيارة مفخخة على طريق الخالص العظيم. هذا ما صرح به مصدر في الجيش العراقي، وأضاف إن الشخص اعترف بأنه كان يروم تفجير السيارة، في حين قال مصدر في التنسيق المشترك أن عبوة ناسفة انفجرت في ناحية السعدية استهدفت دولية للقوات المتعددة الجنسيات. وأضاف المصدر أن فرق معالجة المفرقعات في قيادة شرطة ديالى تمكنت من إبطال 4 عبوات ناسفة كانت مزروعة في مناطق متفرقة بالمحافظة. وأكد المصدر أن عبوة ناسفة كانت مزرعة جنوب مدينة بعقوبة انفجرت وأسفر عن مقتل مواطن وجرح 4 أشخاص مدنيين. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن الديالة إلى محافظة نينوى، حيث أطلقت قذائف هاون على أحد أحياء الموصل، فيما أبطل مفعول عبوات ناسفة في حي آخر. حول الوضع الأمني في المحافظة وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
انتهى في أرجاء محافظة نينوى الموصل صباح السبت نظام منع التجوال للمركبات بهدف إنجاح العملية الانتخابية التي جرت في يوم الخميس الماضي، وشوهدت وما تزال المركبات تجوب شوارع المدينة الموصل، فيما فتحت المحال التجارية أبوابها. وقبل انتهاء نظام منع التجوال سمعت أصوات عيارات نارية في عدد من أحياء الموصل. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، أطلق مسلحون مجهولون عددا من قذائف الهاون على مكان قريب من مقر فرعي للاتحاد الوطني الكردستاني بحي المصارف الواقع في الضاحية الشرقية لمدينة الموصل. مصدر أمني لم يشرح ذكر اسمه قال أن إطلاقات القذائف هذه لم تتسبب في وقوع أي خسائر باستثناء نشر البلبلة والاضطراب بين السكان على حد تعبيره. وفي حي عدن الذي يقع في الضاحية الشرقية للموصل أيضا انفجرت عبوة ناسفة، وقبل ذلك بالساعات تم إبطال عدد من العبوات الناسفة من قبل القوات المتعددة الجنسيات والقوات العراقية كذلك. أما في حي البكر وهو أيضا من أحياء الضاحية الشرقية للموصل، فقد تم اعتقال عدد من العناصر المصنفة على الإرهاب وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل تحية لكم أحبتنا المستمعين أينما كنتم، متمنيا لكم لحظات ممتعة مع ما سنقدمه لكم من تقارير واستطلاعات وبرامج أسبوعية. عقب هذا الاستعراض لأهم مواد برامجنا، أنتم على موعد مع جولتنا اليومية على صحف عربية صادرة في لندن. وقبل أن ننهي هذه الساعة نبقى وإياكم مع كل شيء وكل شيء، كما لنا جولة في سوق المربط خلال الدقائق الأخيرة من ساعة بثنا الثالثة، وسنمضي وإياكم الدقائق الأخيرة من فترة بثنا الرابعة مع فالح الدراجي ومواويل الشعر. وهناك العديد من التقارير والاستطلاعات والمتابعات لأحداث الساحة العراقية ضمن مواد برامجنا التي نرجو أن تروق لكم. من إذاعة العراق الحر، هذه هي أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء لما كنتم، مني محدثكم حسين سعيد ومن المخرج نبيل خوري، متمنين لكم قضاء وقت ممتع ومفيد مع مواد برامجنا. مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد هذه الجولة القصيرة على أهم ما تناولته صحف لندن العربية الصادرة يوم السبت. نبدأ الجولة بإلقاء نظرة سريعة على أهم عناوين صحيفة الحياة التي جاءت كما يلي. بلغاريا تسحب قواتها من العراق وبريطانيا تنتظر الانتخابات المحلية. المسلحون أنهوا هدنة الانتخابات والكتلة الشيعية تحتفل بالفوز. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية يدعو إلى اتفاق يشمل إيران والعراق واليمن لجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، تمهيدا لاتفاق في هذا الشأن يشمل دول الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل. وتناولت في تحية الحياة التي كتبها عبد الوهاب بدر خان الانتخابات النيابية العراقية، وقال بدر خان إن العراقيين بإقبالهم للمرة الثالثة خلال هذه السنة على صناديق الاقتراع أثبتوا أنهم قادرون عليها بمنح سلمي لينقض العنف الدموي. وأشارت الافتتاحية لعل أبرز المؤشرات لليوم الانتخابي الذي يمكن اعتباره الأول من نوعه هو أنه جمع مختلف مكونات المجتمع، فالعراقيون يبرهنون أكثر فأكثر إن النظام الجديد في البلد بات يتوقف عليهم، وإنهم ماضون في تحسينه مع كل اقتراع أيا تكن الجماعة المسيطرة على لعبة الحكم. أما صحيفة الشرق الأوسط السعودية في طبعتها اللندنية فصدرت بهذه العناوين: أرقام أولية تشير إلى أن الائتلاف الشيعي يتقدم في 5 محافظات جنوبية والمشاركة 70%. قائمة التحالف الكردستاني تأتي في المرتبة الأولى في لندن. الجعفري يؤكد أن حكومته أصبحت لتصريف الأعمال إلى حين تشكيل وزارة جديدة، ولمح إلى أنه سيمنح أنصار الصدر دورا سياسيا في حال فوزه في الانتخابات. توالي ردود الفعل الإيجابية الدولية تجاه سير الانتخابات العراقية، ارتياح لنسبة المشاركة وإشادة بشجاعة العراقيين. البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية تعلن توافق الاقتراع عموما مع المعايير الدولية. أما صحيفة القدس العربي فصدرت بالعناوين العراقية التالية: السنة في العراق شاركوا في الانتخابات كي يقولوا لا للأمريكيين. المسلحون العراقيون يقولون إن هدنة الانتخابات لن تستمر. ونقرأ في تفاصيل هذا الخبر الذي أورده مراسل الصحيفة في الفلوجة إن مسلحين علمانيين ومتشددين إسلاميين أعلنوا الجمعة أنهم سيستأنفون قريبا الهجمات على القوات الأمريكية وحلفائها العراقيين، قائلين أنهم التزموا فقط بهدنة انتخابية للسماح للعرب السنة للإدلاء بأصواتهم. ونقل المراسل عن من سماهم بموالين لصدام حسين ومتشددين دينيين إن المسلحين سيطيحون بالسياسيين مثل رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري ونائب رئيس الوزراء أحمد الشلبي وعبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. ونقرأ في صحيفة القدس العربي: هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران يهنئ العراق في خطبة صلاة الجمعة بالنصر الذي حققه بتنظيمه انتخابات تشريعية، ويقول إن إيران تشاطر العراقيين هذا النصر وتهنئهم عليه. بهذا التصريح للرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى نهاية هذه الجولة على صحف لندن العربية الصادرة يوم السبت. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، والآن نتمنى لكم وقتا ممتعا مع برنامجنا الأسبوعي المنوع كل شي وكلاشي.
ريان، ريان بنت الجزائر، دخلي على الاستوديو، مو راح يفصلوش والله من الإذاعة.
إيه ميران الميراني، أقول لك غني شوي نهي المستمعين حتى ألحق لهم أوراق البرنامج، أوراق برنامج كل شي وكلاشي.
شو قالش عني؟ ميران ساهر؟ يلا 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 بسرعة سيجي عمج.
ها؟ تريدون تبدون قبل ما يجي بهجت ناجي؟ يا وانا
شفنا سيد القوس وجينوك.
ها عمي شلونك؟
يلا اخوتي يلا اهل الغيره اهل الغيره ايديكم بيدينا نساعدوا اخوكم المسكين غيرتكم اخويا اهل المروه ساعدوا اخوكم
يا يابا
ساعدوني اهل المروه ساعدوني
رجلي
هذا خطيه رجال كبير دكتوره الله يخليك دكتوره
شنو ايش بيكم ليش تصيحون وتنرفزونا من الصباحيات شنو هالازعاج اوي
دكتوره في دول عيونك المصاب رجال مسلول وفقير هذا يبيع جقاير على الشارع الرئيسي الجاي من حي الجامعه المدينه الحريه صعدت له سياره للنصيف بسرعه ضربته وشمرته 3 أمتار
زين يعني شنو
وديه ليش الغرفه حجي في دول عيونك يلا العفونا يلا اخويا يلا دكتوره المسكين من وين ما لسه يصيح مو لازم ناس متخصصين هم اللي يعرفون شلون يشيلوه
ذكرتني والله بايام زمان
امروتش
الله يجازيك
امروتش دكتوره
اسمع شيلوا بهناك دا اقول لك
ادري
بلا فلسفه زياده
ادري هو بشر لو كون يطحين دكتوره في دول عيونك شنو ما عندكم سديه نقاله اقصد
اي عندنا بس لازم تروح تحكي ويا ابو صقر
منو ابو صقر شو احكي وياه
ابو صقر مسؤول النقالات بالمستشفى
فدوه دكتوره هذا المسكين موجوع الله يخليك بس جيبي لنا سديه واحنا ممنونين
ادري انا اشتغل عندك اني لو من الاول عارفه انه الدكتور يصير ساعي بالمستشفى كان ما عاد بتروحي ودرست 6 سنوات
شو اقول له اليوم ما راح ينتهي على خير دكتوره وين القى ابو صقر هذا ايش راح اقول له يا عيني
مكتبه بنهايه الكوليدور وحتى ما تقول الاطباء ما يساعدوني راح اجي وياك واسوي لك واسطه يمه
على راسي عيني انت على راسي شكرا على جهودك الجبار
يا يطرب
انا فينا حلو والشي
بالراس على طرف الاصابع والناس مرت فينا حلو والشي بالراس
عضيت الشفاير عضيت الحواجب عضيت الشفاير عضيت الحواجب على كيفك يا حلو والناس للناس على كيفك يا حلو
مرحبا ابو صقر
هلا بدكتورتنا وتاج راسنا ونوارة قسم الطوارئ والعياده الخارجيه والمسالك البوليه وقسم الاذان والفم والحنجره
شنو هالمجاملات عيني ابو صقر
لا ابدا عيني هاي الحقيقه اللي انت ما تريدين تصدقيها لانك يعني مش متواضعه
لا والله هذا انت صاحب اللسان الحلو والعقل الكبير
لا انت
ها لحظه اي صدق هذا الاخ جاي ويا واحد تعرض الحادث لحظه ما ادري هو ذاك اللي مسوي اقول لك ما ادري على العموم الرجال مدمع وما تتصور يا ابو صقر لما شفت الدم ايش صار بي
ادري قلبك ايش قد رهيف يا دكتوره
ابو صقر فدوى لعيونك الرجال ممدد على القاع بباب المستشفى واحنا محتاجين نقاله راح اخذ وحده بعد اذنك حتى نودي بيها للطوارئ
تاخذ شنو ادري هي جوده بند
لا عش تريد
كل شيء بسعره اغاتي هاي اللي بلاش روخ ايجارها 150 على الراس واللي بيها شرخين ب200 وأم الأربعة واللي بيها مغذي ب400 فأي وحدة تريد؟
بس أنا اللي أعرفه إنه هاي النقالات أملاك عامة وأي مريض ممكن يستعملها إذا احتاجها
هاي مودة قديمة أخي هاي مستشفانا تطبق أحدث السرعات
هذا الرجال فقير خطية وما عنده فلوس انطينا النقالة والله يعوضك
شيل يدك؟ شيل يدك من النقاله مالتي ايش ماله ماخذ ام المغذي
مو الرجال يحتاجها
ادفع 400 اول
ما عندي والله ما عندي.
لا عد ما كنا قالات
دكتورة عيني احكي وياه، الرجال ممدد برا وراح يموت.
أنا ما أدري أنت ليش حارق روحك على هالعجوز. اسمع أخي، اللي ما عنده قروش لا يزرع ولا يحوش.
حظيت الشفايف حظيت الحواجب، حظيت الشفايف حظيت الحواجب، على كيفك يا حلوة الناس للناس، على كيفك يا حلوة الناس للناس.
المعروف أعزائي المستمعين والمستمعات أن المريض مهما كانت حالته بمجرد وصوله إلى المستشفى فإنه يطمئن نفسيا ويشعر بالارتياح.
في مستشفيات بغداد بشكل خاص والعراق بشكل عام تحصل اليوم أمور لا يصدقها العاقل ولا تخطر على بال، حيث أصبح الوصول إلى المستشفى هو بداية المعاناة وليس نهايتها، وصارت المستشفى بداية الهم وليس نهايته، ويبدأ مشوار طويل مليء بالعذاب والقهر.
فليس هناك ضوابط إدارية تنظم عمل العاملين فيها وتسيطر على تصرفاتهم وتمنعهم من استغلال المريض الذي هو بحاجة إلى الرعاية والعطف، واستغلال ذويهم الملهوفين على مريضهم المحتاجون إلى من يطمئنهم على حالة مريضهم ويهدئ من روعهم ويخفف من قلقهم.
أشوفكم متشائمين يا جماعة، ترى مو لهالدرجة.
هناك يا أبو فرات قصص الشي بالروس والقلوب للي يصير بمستشفياتنا، أبطالها بعض العاملين بالمستشفيات وضحاياها المرضى والمراجعين وأهاليهم.
أنت تقول البعض يعني ليس الجميع، والبعض يعني قليل من الناس.
لا 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 لا، لا هذا البعض ليس قليلا، وإنما هو كثير وكثير جدا، وإلا لما تصاعدت شكوى الناس. لا أنكر أن هناك الكثير من الناس أصحاب الضمائر النظيفة من أطباء وممرضين وإداريين وعاملين يبذلون أقصى الجهود لرعاية الناس والتخفيف من معاناتهم، لكنهم لا يملكون سلطة التغيير والتأثير على أصحاب الفساد والمرتشين.
هذا صحيح، فأغلب المدراء ورؤساء الأقسام والأطباء لا يستطيعون محاسبة المقصرين لاستشراء الفساد، ولأن بعض هؤلاء لا يترددون من تهديد كل من يحاسبهم أو يمنعهم بالاعتداء عليه، خصوصا والبلاد تعيش في فلتان أمني لا يستثني أحد.
صدقني ما ترتاح والحيرة بعيونك، شاركني أفراحي ما تسوى من دونك. صدقني ما ترتاح والحيرة بعيونك، شاركني أفراحي ما تسوى من دونك. ما ليد أشوف الدمع عيونك ديناك، ما عاش من دجاك يحيب وضاك. ما ليد أشوف الدمع عيونك يناد، ما عاش من بجاك يا حبيب وغاب. بعدك بأحلى العمر، بعدك بأحلى العمر.
أما القانون اللي يسري داخل أقسام المستشفيات فهو قانون ادفع بالتي هي أحسن.
القانون شنو بعد؟
قبل وعلى أيامي كان الواحد اللي عنده مريض إذا طاب المريض ونجحت عمليته أهله وبسبب فرحهم يقدمون هدية بسيطة للممرضة أو الوحدة من العاملات بخجل ويتمنون تقبلها دليل على امتنانهم وشكرهم على قيامها بواجبها ورعايتها لمريضهم. وكانت الممرضة تعترض بأدب وتقول أنا سويت واجبي، بس هسه قانون ادفع بالتي هي أحسن هو السائد، حيث يطالب الموظف أو العامل بالرشوة مقدما وبدون خجل، وكأنه العملية عملية تسليم.
معقولة كل هذا الشيء يصير؟ ربما الحاجة هي اللي تدفع هذول الناس حتى يتصرفون هذا التصرف، شكوا بيها.
لا عمي أبو فرات، هذا مو مبرر. اللي نفسه عزيزة ما يمد إيده حتى لو جاع، المسألة مسألة أخلاق. بعدين هذولا رواتبهم زينة وكافية، لكن اتعودوا على هالطريقة.
ما عاش من بجاك يا حبيب وغالي، ما ريد أشوف الدمع عيونك ينال. ما عاش من بجاك يا حبيب وغالي.
بأحلى العمر بعدك
بأحلى العمر. القصة الأغرب اللي شهدتها بوحدة من مستشفيات بغداد هي قصة ذاك الشاب متعهد الكراسي في صالة الانتظار.
هاي شلون؟ يعني هذا الشاب كان مقاول يوفر الكراسي للمستشفى؟
لا مقاول ولا هم يحزنون.
عجيب، لعد شنو قصته؟
يعني نقدر نقول هذا الشاب عين نفسه بمنصب مدير عام كراسي ومصطبات المستشفى. شاب طويل عريض أبيضاني أنيق قوي وعضلاته مفتولة، عمره حوالي 30 سنة، يلبس قاط جديد وحاط مناظر على عيونه صلف إلى أبعد الحدود فوق ما يتصور الواحد. هذا الشاب كل شغله يوقف بالمدخل بين قاوش المرضى وغرفة الانتظار اللي بيها مصطبات الاستراحة، يمنع أهالي المرضى وزوارهم من دخول صالة الاستراحة.
هاي غير وظيفة غريبة.
يعني صاحبنا موظف مسؤول عن تعب الناس وإرهاقهم وقلة راحتهم، نقدر نسميه متعب أو الساهر على تعب الناس.
المهم هذا الشاب يوقف مثل حراس جهنم بالمدخل، وكل من يريد يفوت يرتاح يوقف بوجهه ويقول له ممنوع. يا بل ايش ممنوع؟ ممنوع يعني ممنوع. ومصفط بلوكات بناء من الكونكريت عند باب الصالة، يعني خال حاجز أمني خاص بي، حاجز أمني قطاع خاص حتى يمنع الناس نهائيا من دخول صالة الاستراحة. يعني أنا شخصيا شفت هالشي بعيوني هاي وما أقدر أصدق عيوني. كل ما أتذكر هذا الموقف أتصور نفسي كنت بكابوس مو حقيقة.
فعلا هذا الشي ما ممكن نتصوره، هذا شغل بلطجة، شغل عصابات وشقاوات، مو شغل موظف يحترم نفسه وعمله.
ليش ما نقول هذا شغل إضافي ورزقه جاي؟
هذا غير رزق اللي يجي بتعب الناس.
فعلا هذا الشاب الغريب الأطوار يسترزق منها التصرف الشاذ.
شلون؟ كمل السالفة أبو سلمان.
لو الواحد يمد راسه من الباب أو الحاجز يشوف الصالة خالية وما حد موجود بيها، ويشوف على صفحة مجموعة كبيرة من الكراسي أشكال وأرناق، كراسي حدايق، كراسي خشب، بلاستيك، كراسي جريد نخل، قصب مصفطة مثل التل واحد فوق الآخر. لما تسأل هالموظف شلون ووين تقعد يسحب واحد من الكراسي ويجيبه ويقول لك اقعد هناك بالممر وياخذ 250 دينار أجرة على كل كرسي، وأول ما يقوم الواحد من كرسيه ينشال الكرسي ويرجع المكان الأولاني، ولما ترجع وتسأل عن الكرسي المفقود يقول لك جدد.
عجيب، زين ماكو أحد محود يحاسب يعاقب؟ إحنا صاحين لو نعيش بكابوس حقيقي.
الحقيقة ما حد يحاسب، لأن الطبيب يشتغل بظروف خطرة وما يعرف منين يجي عدوه ومنو يطلع له، وزين يقدر يقوم بواجبه؟ وإحنا نعرف هواية أطباء دفعوا حياتهم ثمن قيامهم وواجبهم، وكنا سمعنا أخبار من هالنوع. أما ما نعيشه فهو كابوس مرعب، نتمنى ينتهي ونعيش حياتنا مثل بقية الناس.